أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بلشنا الدرس بساعة، عرفت كيف؟ وصل بنا الكلام إلى أنه بعدما ثبت لدى السيد الشهيد إمكان ترخيص المولى في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ثبوتا، وأن هذا الترخيص ممكن على أساس أن العالم بالإجمال لا يشخص معلومه في الخارج، فبتحريم المخالفة القطعية عليه يحتمل أن يكون قد فاتته إباحة واقعية، ويحتمل أن تكون الإباحة الواقعية الفائتة ذات ملاك اقتضائي أهم من ملاك حرمة المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فعلى هذا الأساس إذا وجه إليه ترخيص ظاهري من قبل المولى فإنه يتقبله ويراه ترخيصا جادا. هذا ما تقدم بالأمس. يبقى بعد ذلك البحث الإثباتي. طبعا عادة البحث الإثباتي يطرحونه في باب الأصول العملية، وهناك سيد شهيد في باب الأصول العملية سيعود ويتكلم عن مطلب البحث الإثباتي، وهو أنه هل في الشريعة ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ هل يمكنني أن أثبت ورود الترخيص بإطلاق أدلة الأصول أم لا؟ نجيب عن ذلك. قبل الجواب نذكر مقدمة، أنه إذا كان المولى يريد أن يتعرض لمطلب من المطالب، فإما أن يتعرض له على وجه الخصوص يذكر هذا المطلب باسمه بعينه، وإما أن يتعرض له بعموم بإطلاق وما شاكل ذلك. صحيح؟ فهنا سيد الشهيد يقول هل ورد ترخيص يعني على وجه الخصوص؟ مش بحسب الظاهر، هناك رواية دلت على الترخيص بهذا النحو. طيب، هل يمكن أن أستفيد من إطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية؟ من عندي دليل أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون، هل أستطيع أن أستفيد من إطلاقها وأجري البراءة عن حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ هذا إثباتا صرنا، يعني هل أتمسك برفع ما لا يعلمون، بإطلاق رفع ما لا يعلمون لأجري البراءة عن طرفي العلم الإجمالي، وبالتالي أجري البراءة عن حرمة المخالفة القطعية؟ هل يصير هذا أم لا؟ يقول السيد شهيد هذا لا يصير. لما؟ يقول لدليل مؤلف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى يقول إذا قلنا بجريان الأصول العملية الترخيصية، جريان أصالة البراءة، عن حرمة المخالفة القطعية، فإن هذا ماذا يعني؟ فإن هذا يعني أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإجمالي المعلوم. بتقول لي مجرد أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، هذا ممكن من شوي كنا عم نحكي. لا، يقول هذا معناه أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإجمالي، حتى ولو كان هناك الغرض الإجمالي الإلزامي معلوم إجمالا. فإذا إذا قلت لي البراءة تجري عن حرمة المخالفة القطعية، يعني أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإجمالي المعلوم الإلزامي المعلوم بالإجمال، أو مساوي للغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال. مش هيك معناته؟ يعني أنا عندما يجري المولى، عندما أسس أصالة البراءة، عندما شرع أصالة البراءة، يعني أغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية، إباحة تحريما أو وجوبا، أليس كذلك؟ فهنا نقول تطبيقا لهذه الفكرة، عندما تجري أصالة البراءة عن كلا طرفي العلم الإجمالي، فهذا يعني أن الغرض الترخيصي إما مساوي أو أهم من الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يقول سيد الشهيد: هذا وهو افتراض أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، هذا ثبوتا ممكن، عقلا ممكن، ثبوتا فإذا ممكن. طيب، ولكنه بحسب الارتكاز العقلائي هذا ما يصير. ليه؟ لأن الغالب 90-95% مش إنه بالتحديد هيك، الغالب في الأغراض الترخيصية أن لا تصل إلى رتبة الأغراض الإلزامية عند العقلاء، في ارتكاز عقلائي. عند العقلاء لا يضحون بالأغراض الإلزامية لأجل الأغراض الترخيصية، يرون دائما الإلزام أهم من الترخيص للعقلاء في كل الأبواب. الإلزام أهم من الترخيص. الآن إذا دار الأمر بين أن أكون قد عصيت المولى وبين أن أكون قد سهلت على نفسي، العقلاء شو بيقول؟ لا لا، دير بالك، أحنا ما كنا عصيت ولا المولى، حتى لو اقتضائية والتسهيل مصلحة، هناك ما يقتضي الإباحة وهو التسهيل. لا لا، عقلائيا عم نحكي، عقلائيا يعني بين الناس في العرف في عند العقلاء، بين الناس في عند العقلاء يقدمون الأغراض الترخيصية على الإلزامية. إيه جيد، حسب المورد، ولكن بشكل عام وغالب غالبا الأغراض الإلزامية أهم من الأغراض الترخيصية عند العقلاء بشكل عام، صح أم لا؟ الآن إذا تمشي في حياتنا، أنت في كل يوم تحتمل غرض إلزامي وتحتمل غرض ترخيص، أي واحد بتقدم؟ الإلزامي دائما هكذا. فإذا غالبا عند العقلاء هناك تقديم للغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، أو لا أقل نقول هناك ارتكاز عقلائي في أن الأغراض الترخيصية لا تبلغ في الأهمية إلى درجة تساوي الأغراض الإلزامية أو تتفوق عليها أهمية. فإذا المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أنه إجراء أصالة البراءة أو التمسك بإطلاق أدلة البراءة لإجرائها عن حرمة المخالفة القطعية، يعني أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال أو مساوي له. اثنان، وهناك ارتكاز عقلائي واضح على أن الغرض الترخيصي لا يكون أهم من الغرض الإلزامي. اثنان. ثلاثة، وهذا الارتكاز شو بيعبروا في علم الأصول؟ محتف، بيقولوا محتف بأدلة البراءة. شو يعني؟ ليش يا أخوان بيقولوا محتف؟ يعني ارتكاز عقلائي واضح، محتف يعني ملتصق بأدلة البراءة. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع ما لا يعلمون إلى جانبها. ماذا يوجد؟ يوجد ارتكاز عقلائي. ما هو؟ أن الغرض الترخيصي لا يتقدم على الغرض الإلزامي، خاصة في مورد ماذا؟ في حالة العلم بالإلزام، علم إجمالا بالإلزام. واضح إن شاء الله؟ اتفضل. شه بقول عنه محتف لشدة وضوحه، يعني هذا واضح جدا فيكون لصيقا ومحتفا. ليش بيعبروا بهذا التعبير؟ حتى يكون الارتكاز العقلائي قرينة لبية متصلة تمنع من إطلاق أدلة الأصول العملية. لماذا؟ لمورد العلم الإجمالي. وبعبارة أخرى، الآن أنت أتى عندك في القرآن يد الله فوق أيديه، كيف أنت بتتصرف فيها؟ بتقول في عندي حكم عقلي محتف، ما هو؟ أن الله ليس بجسم ولا جسماني، شك؟ بهذه القرينة العقلية الواضحة شو بتشكل؟ تشكل قرينة متصلة تمنع من الإطلاق، صح أم لا؟ تمنع من الظهور، تؤول على أساسها ظهور لفظة اليد. هنا أيضا نقول هذا الارتكاز العقلائي الواضح لابد أن يكون، يا أخوان الارتكاز العقلائي حتى يصبح قرينة متصلة لابد أن يكون واضح. هذا الارتكاز العقلائي الواضح ماذا؟ المحتف بأدلة الأصول العملية الترخيصية ماذا يفيد؟ يفيد تقييد إطلاق أدلة البراءة، فيقول لك بحسب النتيجة رفع ما لا يعلمون، وإن كان إطلاقها يشمل إجراء البراءة عن جميع أطراف العلم الإجمالي أو عن حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ولكن ليه؟ لأنه ما في استحالة عقلية مثل ما كنا عم نحكي ثبوتا ممكن، لأنه ثبوتا ممكن، ولكن هذا الارتكاز العقلائي يؤثر على الإطلاق، يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن الإطلاق لا ينعقد مع وجود قرينة متصلة على التقييد، صح أم لا؟ فهذا الارتكاز العقلائي نتيجته أن البراءة تجري في غير هذا المورد. واضح إن شاء الله؟ خلاصة المطلب أنه ثبوتا يمكن تصور الترخيص. أول شيء خلينا نبلش قبل ثبوتا، حجية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص. هذه النقطة الأولى عند السيد شيخ من فوق. النقطة الثانية أنه هذا الترخيص ممكن ثبوتا، يعني يمكن أن يتصور الترخيص. النقطة الثالثة أن هذا الترخيص وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه إثباتا مخالف للارتكاز العقلائي، شك؟ وبالتالي هو إثباتا ممكن أو غير ممكن إثباتا؟ غير ممكن إثباتا. طيب النتيجة حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلية أم عقلائية؟ ما رأيكم؟ خلينا نشوف السيد شيخ يقول. بقول وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. عندكم عبارة تانية؟ ما أنا نشرحها لا يعني. واضح. فإذا يا أخوان كيف السلسلة وهذا الدليل الأخير مسألة الارتكاز واضح؟ طيب الآن نبقى أنه كيف عقلا؟ لاحظوا يا أخوان الظاهر أن مراد سيد شهيد هو هذا. لاحظ في باب العلم الإجمالي شو عندنا نحن؟ المنجزية والحجية، يعني منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية عبارة عن حكم عقلي معلق على عدم ورود الترخيص، صح أم لا؟ حكم عقلي معلق على عدم ورود الترخيص. الحكم العقلي موجود، الكلام كل الكلام في ماذا؟ في ورود ترخيص وعدم ورود ترخيص، صح أم لا؟ أتى الارتكاز العقلائي وماذا صنع؟ منع من ورود الترخيص. لما عندي حكم عقلي بالمنجزية متوقف على عدم ورود ترخيص، والارتكاز العقلائي منع من ورود ترخيص، فنرجع إلى الحكم العقلي بالمنجزية. ما أدري إذا وضحت الفكرة أم لا. واضحة إن شاء الله الفكرة. فإذا هكذا سيد شهيد، هذا مراد عقلا. تحصوا ما هو مراده عقلا؟ أنه نحن انظر إلى المسألة من أصلها. أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية عقلية، صح أم لا؟ هذه المنجزية العقلية، حكم العقل هذا ما هو؟ حكم عقلي متوقف على عدم ورود الترخيص. صح، ورود الترخيص معقول ثبوتا، غير ممكن إثباتا، صح، ولكن بحسب النتيجة. الآن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندي حكم عقلي معلق على عدم ورود الترخيص، والترخيص لم يرد. لم يرد لمانع ثبوتي، لم يرد لمانع إثباتي، ولكن بالنتيجة الحكم العقلي ثبت. شفتوا كيف تحليله سيد الشهيد واضح؟ يعني بعبارة ثانية، يصبح الارتكاز العقلائي على أن الغرض الترخيصي لا يقدم على الغرض الإلزامي، شو بصير؟ بصير محقق لصغرى، بس هو هالقد، محقق لصغرى أنه لم يرد ترخيص. يعني كأنه عندي قياس. شوف كيف المسألة هكذا. الكبرى فيه أنه كل علم إجمالي منجز عقلا لحرمة المخالفة القطعية ما لم يرد ترخيص. جيد. الصغرى أنه الترخيص لم يرد بسبب الارتكاز العقلائي. النتيجة أنه تقول أنت، النتيجة أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية عقلا. اتفضل. لا ما ما أصدق ستيدي أبدا. يعني هو ما عم يحكي، لأنه بباب الأحكام العقلية يا أخوان ما في ثبوت وإثبات. بالحكم العقلي العقل ثبوته إثباته، ما عنده مقامين العقل، مقام تصور مقام إبراز. لإله مقامين، هو باب المولى. المولى مرة بنحكي عنه له، هو مرة بنحكي عن شو عم يحكي لعبيده. تحصوا كيف؟ أما العقل فهو فقط يدرك، صح؟ فالعقل ليس لديه ثبوت وإثبات. فنحن أصل الباب المنجزية وأصل باب الحجية وحق الطاعة وكل هولة، شو هو؟ هو باب عقلي. هذا اللي بدي أقوله السيد الشهيد. واضح إن شاء الله؟ ايه منطبق. انا كل شيء تفضل.
بس من ارتكاز العقلائي انه يرفع عن الاطلاق،
يمنع من انعقاد الاطلاق. نعم.
ذكروا انه في ادله بتكون اسمه يعني ناصحه بموضوع علم الايمان، افرض حديث مثلا هو ايضا يمنع هذا الموضوع، مثل الحديث اللي بيتحدث عن الحلال والحرام،
أنه بمعنى مضمون أنه
ما
فيه
فهو حلال حتى يتبين الحرام،
ما كان فيه حلال ومحرم. تتذكر هذا بالحلقة الثانية. هذا أولا الحديث فيه كلام على مستوى المراد منه، يعني مش واضح الدلالة في باب العلم الإجمالي. بالعكس في أدلة في باب العلم الإجمالي على المنجزية، يقول له يهريقهما ويتيمم كيف؟ حتى ما بيتوضخ باثنان، يقول له إناءين في بينات واحد نجس وكذا، بقول له يهريقهما ويتيمم. خلص يعني.
فبالتالي ممكن إجراء البراءة في كلا الطرفين.
إيه.
ما في نظر للجامع أصلاً حتى
لو. لا، هو إحنا الجامع، شو هو المجامع؟ هو الجامع عنوان، عنوان مشير إلى أنه بين هذين هناك حرام أو بين هذين هناك واجب. فإجراء البراءة عن الجامع مش إنه عن العنوان، يعني إجراء البراءة عن الطرفين. أنت لما تقول أنا أجري البراءة عن حرمة المخالفة القطعية، يعني أنا أجري البراءة عن حرمة ألف، أجري البراءة عن حرمة باء.
بما هو كلام
نعم.
طيب. هناك النظر إلى الأطراف، ما نظر إلى الجامع. كان النظر إلى الجامع أنه في قطع في مخالفة قطعية، أما النظر إلى الأطراف كل طرف يكون مشكوك. يعني حمل
إيه؟ بدك تقول أنت إيه؟ جيد. هذا الشيخ اللي عم يحكي شيء تاني. شيخ مصطفى عم يحكي إنه نحن تارة نقول أنا أجري البراءة عن الجامع عن حرمة المخالفة القطعية، وأجرى وأخرى أضع يدي على هذا الطرف وأقول هذا مجرى للبراءة. شيخ بدك تقول أضع يدي على هذا الطرف وأقول مجرى للبراءة. هون وإن كان لو نظرنا إلى الطرف لوحده يتتبع على مطلب بيجي معنا بالبحث العلمي الإجمالي بالتفصيل، هو مخالفة الاحتمالية، وإن كان أستطيع أن أجري البراءة عن هذا الطرف لوحده وأجري البراءة عن هذا الطرف لوحده، إلا أن البراءتين تتعارضان وتتساقطان. تحصل هذه البراءة هون وهذه البراءة هون، وهذا عند جملة من العلماء هو سبب معجزية العلم الإجمالي، أنه الأصل الترخيصي في أي طرف معارض بالأصل الترخيصي في الطرف الآخر. لا ما في مرجح.
عفوا شيخ، بس كان سؤال بالضبط، هل الارتكاز العقلاء ينفع مثل ما أنه رفع أطلاق أدلة المستعملة ينفع لإطلاق هذا الدليل على ثمانية؟
ممكن. ليه؟ لأن الارتكازات العقلائية كالأحكام العقلية إذا كانت واضحة، ليش عم أقول يا إخوان واضحة؟ مثل الحكم العقلي. مرة واحد بيجيب لي قضية صار لهم خمسة أيام يبرهن عليها وبيقول لي أنا هذه على أساسها بدي أول النصوص، بيقول له تخبز بالفرح، ما فينا نأوز أول النصوص على هذه الطريقة. مرة بتجيب لي قضية عقلية بديهية، يعني هلأ أنت على أساس التناقض بتأول النصوص ولا ما بتأول؟ بتأول النصوص على أساس مسائل عقلية بديهية واضحة، تأول النصوص. كذلك الحال بالنسبة للارتكازات العقلائية. نعم، نطبق هذا المقدار، بيبقى عندنا بآخر العبارة في شيء مرتبط باصطلاح سيد الشهيد بخالف فيه لهذا الاصطلاح، بخالف نفسه ببحثه، بخالف مصطلح العلماء، نشرحهم إن شاء الله بالآخر. نحن وصلنا وعلى هذا صح؟ فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. هذا قرأناه. والجواب أنه معقول. ليش؟ لأن الجامع، أنت شوف يا أخوان هون بالجواب وبالجواب الآخر بعد فأنقيل، شوفوا السيد شهيد على شو عم يركز. لأن الجامع وإن كان معلوماً ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان حفظها لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر المولى أو أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئ من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقع. كل هذا البيان سيتجد على ماذا يبنيه؟ على أي نكتة يبتني هذا البيان؟ كل هذا البيان تصوير مثل ما ذكرنا بالأمس. طب هذا التصوير على ماذا يبتني؟ هذا يا إخوان يبتني أن الجامع معلوم، والجامع بحده الجامعي لا يوجد في الخارج. أنت فيك جيب لي جامع برا، جيب لي عنوان أحد الرجلين بالخارج، هلا هون بديش أحد الرجلين، أحد القلمين، دلني على عنوان أحد القلمين بالخارج ومصدره. فيش عنوان أحد القلمين بالخارج، في ألم وفي ألم، فهذا يمكن أن يكون محقق للجامع وهذا ممكن أن يكون محقق للجامع. فسيد كل المسألة في هذا التصوير بنية على هذه المسألة، وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف، لأنه ما له ملاكات، لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتعليم للتكليف المعلوم بالإجمال. بس فإن قيل صحيح، ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، فما الفرق بين الأمرين؟ كان الجواب على ذلك أن العالم، شوف هلأ وين عم يركز بالمقابل في هذا المقام، أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي، لاحظ، لا يرى التزامه بعلمه مفوتا لأي ملاك، مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. ليش لا يرى أنه إذا مشى على أساس علمه لا يفوت ملاك اقتضائي؟ لأنه قاطع بعدم الإباحة في مورده. لاحظتم؟ لأن مقتضى القطع التفصيلي علمي تفصيلي ومعلومي معين، فأنا أقطع أنه في هذا المتعلق ما في إلا حرمة. إذا أقطع ما في إلا حرمة يعني ما بيحتمل إباحة في الواقع. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا. يعني أي ترخيص أصلا لا يراه متوجها إليه. ليه؟ لأنه قاطع بعدم الترخيص. وبعبارة ثانية يا إخوان، من قطع بحكم قطع بانتفاء غيره في مورده، صح أم لا؟ أن الأحكام متضادة فيما بينه، تمام؟ وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي. لاحظ، فإنه يرى أن إلزامه بالصلاتين، يرى إلزامه بترك المخالفة القطعية، يعني إلزامه بحرمة ترك الظهر والجمعة في يوم الجمعة، جيد؟ يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية يحرم عليك ترك الصلاتين، قد يعني إلزامه بفعل المباح الواقعي، صح؟ قد يعني إلزام. ليه؟ لأنه معلوم يا أخوان، هذا النكتة، لأن معلومه غير محدد. فأنا عندما يلزمني المولى بأن أصلي الظهر والجمعة، فأنا أحتمل أن يكون بإلزام المولى قد فوت علي إباحة واقعية، صح أم لا؟ صحيح؟ لكي لا، فقد قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. طبعا يا أخوان، بعض النسخ قد يعني إلزامه بترك المباح، الظاهر فعل المباح. ليش؟ تماشيا مع المثال الذي طرحه السيد الشهيد في أول بحث العلم الإجمالي، اللي هو شبه وجوبية العلم الإجمالي لوجوب الظهر أو الجمعة. نعم. وعلى هذا الأساس، لأنه يحتمل أن يكون إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل مباح، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. وبالتفصيل نحن هذا قد شرحنا، واضح إن شاء الله يكون صار المطلوب. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو: هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ في دليل؟ وهل يمكن إثبات الترخيص بإطلاق أدلة الأصول، إطلاق أدلة البراءة مثلا؟ والجواب هو النفي، لأن، لاحظ المقدمة الأولى، لأن ذلك يعني ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا. يعني أنه إذا أجريت البراءة أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإجمالي الإلزامي المعلوم بالإجمال، الله يغلط فيها، الإجمالي الإلزام، أو مساواة الغرض الترخيصي له على الأقل. هذه المقدمة الأولى. الثانية، وهو هي المقدمة الثانية، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا، هذا ممكن ثبوتا، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. ليه؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة. الغالب أن الأغراض الترخيصية لا تصل إلى مرتبة ماذا؟ الغرض الإلزامي في مورد العلم بالإلزام. نعم، ليش قال الغالب يا أخوان؟ لأن العقلاء في بعض الأحيان قد يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل. يعني هلأ أقول لك كيف. الآن شخص مريض، جيد، مريض بمرض الدهن أو السكر أو ما شاكل ذلك، فهذا المريض لا يقطع بأنه إذا تناول هذا الطعام يموت أو يتضرر ضررا معتدا به. يحتمل أنه إذا أكل الطعام يتضرر. العقلاء يقدمون على ماذا؟ على تناول الطعام وإن كان فيه احتمال الضرر، بيقولوا لا حرام خليه يأكل، صح أم لا؟ مش تساهلا، هون قدموا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل. أما لما يكون الغرض الإلزامي قطعي فما بيقدموا عليه، ولو قدموه عليه لما كان عقلائيا. إذا في واحد من ما بعرفه في لبنان السكر دائما عنده طاقة، فعملوا له عملية بتر لطرف من أطرافه، رجع من المستشفى، فاللي إجوا زاروه فجابوا حلو، أولاده بخبوا الحلويات عنهم، فهو نزل صار عشوي يزحف راح جابهم أكل. فهذا إذا تصرف هكذا تصرف لا يكون عقلائي، هذا قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، ولكن قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المقطوع به المعلوم. لاحظتم؟ هذا غير عقلائي يكون. المقدم الثاني، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، لأنه من شروط انعقاد الإطلاق يا أخوان عدم وجود قرينة متصلة على التقييد، يعني خلو المقيد المتصل، لأن المقيد المتصل يضرب أصل الإطلاق. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا بالبيان الذي شرحناه. هلا هون من نشوف بوصف الاصطلاح، وأم ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الردع عنه عقلا كما عليه المشهور، أو عقلائيا، السيد عاد عبر شو عقلائيا، بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة، حنرجع له العبارة، لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة. في الحقيقة يا أخوان الاصطلاح الرائج بين العلماء هكذا، أنه من يرى استحالة الترخيص في المخالفة القطعية ثبوتا، شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا يقول بأن المنجزية أو بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية. اللي بيقول شو؟ بالاستحالة ثبوتا، يعني بمبنى مين؟ بمبنى المشهور. إيه؟ علة، بصير وجود العلم الإجمالي يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية. يعني بس النتيجة شو بصير؟ بصير العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية. لاحظتوا كيف؟ والاصطلاح الآخر ما هو؟ أنه إذا كان الترخيص معقول ثبوتا وإن كان في محظور عقلائي أو 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 أو، فهذا شو بيسمونه المبنى؟ بمبنى اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. يعني علم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، هذا الاصطلاح الرائج بينهم. سيد الشهيد هنا بحسب الظاهر يتصرف في الاصطلاح، فشو بيعمل؟ يقول لك أن من يقول بعدم إمكان الردع عقلا، يعني ثبوتا قصده، أو عقلائيا يعني إثباتا وإن كان يؤدي إلى المنع عقلا، حصلوا في التنافي أقوان بيناتهم، عقلائيا بلحاظ السبب الفعلي وعقلا بلحاظ النتيجة، أنه أضرب سطران قال عقلا. سيد الشهيد خالف الاصطلاح فقال من يقول بأن العلم الإجمالي لا يمكن الردع عنه عقلا أو عقلائيا، العلم الإجمالي يكون علة، ومن قال أنه يمكن الردع عنه عقلا وعقلائيا فبيكون مقتضي، مقتضي يعني يكون مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، فبيكون خالف الاصطلاح بهذا المقدار، واضح؟ أو اصطلح باصطلاح جديد. ايه علة العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، واضح؟ فإذا الاصطلاح المتعارف عليه أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، يعني ما كمن كان يحكم باستحالته ثبوتا واقتضاء مقتضي لحرمة المخالفة القطعية من كان يعتقد بإمكانه ثبوتا. هذا شو بيقولوا عنهم؟ بيقولوا أنه هذا مقتضي. طبعا من الذين يقال عنهم بأنهم يقولون باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وعبائره في هذا الباب تحتاج إلى جمع وتفريق، لأنه ما كثير كل عبارة تأخذك إلى مكان. وأما المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية موافقة الاحتمالية، موافقة القطعية طبعا، ومرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، ويقع البحث والكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري هذه نشرع بها إن شاء الله يوم السبت، ونأخذ من وقتكم 5 دقائق. استكمالا لما كنا نتحدث به في كل أربعاء من أن طالب العلم خاصة عندما يقطع شوطا من الدراسة في الحوزة 5 سنوات 6 سنوات يحتاج لأن يبدأ لتحديد هدف له، وفي الأربعاء الماضي تحدثنا شيئا ما عن أن يكون هذا الهدف واقعي، أن يكون هذا الهدف متلائم مع ظروف الأخ وما شاكل ذلك. الآن من الأمور المهمة جدا في تشخيص الهدف أن يكون الإنسان في تشخيصه، يعني طالب العلم في تشخيصه لهدفه، أن يكون الهدف متلائم معه. الإنسان يا أخوان على نفسه بصيرة. الآن أنا يمكن أن أظهر نفسي أمامكم بأنني عبقري العباقرة، يمكن أن أظهر نفسي أمامكم بأنني مثلا في غاية السماحة وفي غاية سعة الصدر وفي غاية الحلم، صح؟ ممكن. ويمكن أنا أن أظهر نفسي لكم أن مزاجي كذا وكذا وكذا، لا أقول هذا من باب نفاق أو ما شابه ذلك، ولكن لا داعي مثلا لأن أظهر بعض الأمور. لاحظتم؟ طالب العلم هو الذي يعرف نفسه، القدرات الذهنية هو التي يعرف، هو الذي يعرفها. يا أخوان، هناك طلاب هو يعرف نفسه، إذا كان المطلب فيه شيء من الدقة بالحلقة الثانية يعني يضوج شوية دقة، يضوج لا يستطيع أن يتحمل، لا يستطيع أن يربط بين فكرتين معقدتين شيئا ما. فهذا الأخ إذا كان بيعرف قدراته الذهنية، أخي ما أنا بضوج، ما بقدر أتحمل، ما بقدر أستوعب، ما بقلع، ليش يظلم نفسه ويظلم من يتصدى لهم فيما بعد ويظلم ويظلم؟ فليختر هدفا، ما عم نقول له بطل طالب عوض طالب بطل طالب علم، لا، ولكن فليختر هدفا يتلائم مع مستواه الذهني. هذا مش معيب، ليس القرار رح يصيبنا مثل أيام المدرسة أنه كل الطلاب بده يدرسوا علوم عامة، يعني رياضيات وفيزياء، كل الطلاب، كل الأبناء أبائهم بده يعملون شو؟ أطباء ومهندسون ومهندسين، كلهم ما بيصير. القدرات الذهنية تتفاوت، كل واحد هو بيعرف قدراته الذهنية. والإنسان في بعض الأحيان قد يبتلى بماذا؟ بجهل مركب بالنسبة للقدرات الذهنية، فكر حاله عم يفهم، في أشخاص فكر حاله عم يفهم صح. هناك طرق لمعالجة ذلك، أهم طريق لمعالجة هذا حتى يستكشف حاله المباحثة، المباحثة مع شخص جيد ومحصل وذهنيته جيدة، بيقدر يستكشف الإنسان نفسه أنني أنا عندما أعتقد بأنني أريد أن أؤسس لهذا الهدف أنني أمشي على طريق صحيح أم لا. يعني مثلا من كانت قدراته الذهنية متوسطة، متواضعة، من نحن نقول متوسطة، متواضعة يعني مش جيدة فما فوق، هذا من غير المنطقي أن يقول أنا بدي صير المحقق الإصفهاني. ما أقول أن هذا ممتنع يا أخوان، يعني ما عم أقول، ما عم بقطع أنه أنا هذا انتهى، بالنتيجة الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، قد يوفق هذا الإنسان، ولكن بحسب السير المنطقي الذي نحن مأمورون بالنتيجة أنه اعقلها وتوكل، صح أم لا؟ بحسب هذا السير المنطقي المأمورين به من قبل الأئمة عليهم السلام أنه لابد أن يمشي على طبق هذه القدرات الذهنية. الأمر الثاني الجلد، هناك أشخاص في غاية الذكاء بس ما لهم جلد يقروا صفحة. أنا بعرف إخوان ما بيفتحوا الكتاب حتى ليلة الامتحان بينجحوا بالامتحانات، بيعتمد على الذكاء، هو ذكي جدا، بيجي بالصف بيقعد بيسمع بيلقط الفكرة خلص. وإذا الله بلاء يعني الله وفقه بشيء أستاذ يكون متساهل بالامتحانات كتابة وتصحيحا ومشاكل، يكون آخر رواق، بيقدر يمرق اللي بده إياه، بيقطع سنوات. أعمل لك إخوان ما بيفتحوا الكتاب، يعتمد على ذهنيته وذكاؤه وما شاكل ذلك. هذا كمان أيضا، هذا الأخ اللي بيكون هيك أيضا لا يحسن ولا يصلح أن يختار هدفا ما أدري شو. طبعا يا أخوان عندما نقول أنه ما يختار هذا الهدف، يختار ذات الهدف، مش انتقاصا من الهدف الثاني، لأنه كل هدف يحتاج إلى مقومات. يعني الآن من كان هدفه أن يكون مبلغا في قرية صغيرة، هذا عند الله قد يكون أعظم أجرا وثوابا من أي شيء مثلا، لأنه يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير من ما طلعت عليه الشمس، ممكن أن يكون من أعظم الأمور، ولكن بحسب المعدات التي يحتاجها، فإن هذا الذي يحتاج إليه ليس ذاك الشيء الكثير. أما من أراد أن يتصدى ويقول أنا أريد أن أصبح مجتهد، أريد أن أصبح من الفضلاء، أريد أن أصبح محقق، أريد أن أصبح من الذين يردون الشبهات العقائدية أو الشبهات عن الدين أو 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 أو، هذا ما بيصير. تحتاج إلى معدات أكثر بكثير من ذلك. فالشخص الذي ما عنده جلد حتى ولو كان في غاية الذكاء، إما بده يعالج مسألة الجلد، وهذه تحتاج إلى علاجات على مستوى تهذيب النفس، وقد يحتاج إلى علاج طبي، يعني بيروح عند طبيب نفسي، عند طبيب كذا بده علاج، لأنه هذه حالة عامة بتكون بحياته، بيكون فيش له كل على شيء، يعني شو ما بحياته كلها بيكون سيال، إنه هو أصلا بيقطع أموره بهذه الطريقة. وإما أن يختار هدفا يتلائم مع هذا المزاج الموضوع موجود عنده. النقطة الأخيرة يا أخوان، أنه الأشخاص أيضا عندهم أمزجة، هناك أناس اجتماعيون يتحملون الناس، يحبون الناس، يتحملون الطرف الآخر، يحبون أن يسمعوا خلاف، أن يسمعوا كذا، أن يقيموا علاقات اجتماعية، أن يشاركوا، أن تأتي الناس إليهم، أن يأتوا، أن يذهبوا إلى الناس، يحبون ذلك. وهناك شخصيات بديش أقول الانطوائية، إحنا تصير إنه مرض، مش اجتماعيين كثيرا، هو شخص خلص بيحب ينظم أموره بطريقة ليس له ذلك الجلد على ماذا، على رحته أو ماذا، وإجا لعنده واحد سأله، واحد بده يحل له مشكلة، واحد متعلق هو مرته، واحد ما أدري ماذا، مشكلة زوجية. فأيضا الهدف الذي يختاره يتلائم مع هذا الشيء الموجود عنده، لأنه هذا الشيء يا أخوان إذا كان متجذر بشخصيته، يعني هلأ صار الواحد ابن 30 أو قريب 30 سنة، 25 26 27، ليه إني بالسنوات 24، بده إما يريد لابد أن يعمل كثيرا على ماذا، على صقل شخصيته بحيث يستطيع أن يتحمل، وإما لا، لابد أن يختار هدف يتلائم مع هذا المزاج الواضح عنده، أنه إذا هذا كان نزق الطبع سريع الغضب، أتته الناس، جاء واحد ما كان على مزاجه بيغضب بيحصل يعيط، هذا يسيء إلى كل الدين، صح أم لا؟ هذا يسيء إلى كل المذهب، إلى كل الدين، إلى كل عنوان العمامة. نحن ناقصنا لعنوان الدين والمذهب بعد من يسيء له من جوا، كفينا من برا كله دعايات إعلامية علينا وشغل علينا، لاحظتم؟ فأيضا لابد أن يختار هدف يتلائم مع هذا المزاج، اللي بيكون مزاجه غير اجتماعي إذا راح وعمل إمام بلدة أو إمام مدينة، هذا سيكون إمام مدينة غير ناجح. ليه؟ لأن إمامة البلدة إمامة المدينة تقتضي العيش مع الناس، أن يكون واحدا من الناس، مش تقتضي أنه يكون له مكتب ويقعد كيف بالمكتب والبدو بيجي لعند، لا لا لا، إن بده يكون إمام بلدة فعال، إمام مدينة فعال، بده يعيش مع الناس، بده يذهب إلى الناس، يعمل زيارات، يعمل سهرات، يعمل يطرق الأبواب ليكتشف المشاكل اللي يعالجها. نحن نشوف بالعيان هاي، خاصة في الجاليات في الغرب، صح أم لا؟ هذا أيضا أمر في غاية الأهمية والخطورة في تحديد الهدف. فالإنسان خلاصة أن يلحظ وضعيته بكل تفاصيلها بكل شؤونها، ويختار الهدف على أساس هذه الوضعية. إذا إنسان لا يتحمل، يا أخي هذا مشتغل على حاله كتير منيح، فصار عنده مستوى الحلم 5% 10%، ما يعمل شغل يحتك فيه مع كثير من الناس، الناس فيهم الغث والسمين، فيهم أشخاص ما بيعرفوا لا الآداب ولا بيعرفوا الأخ، كل يوم بده يضل يعمل مشكل مع إجاني واحد وحكيني هيك، إجاني واحد وعمل لي هيك، وهو يعيط على هذا ويسرق على هذا. على أي حال، وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الدين وللذب عن شريعة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.